الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام محمد وعلى آله الأوصياء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة في أحكام الجماعة، وصلنا إليها: إذا قرأ المأموم بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام، باعتبار إذا سمع المأموم الإمام لا يسوغ له أن يقرأ، إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته، لا تبطل صلاة المأموم. وكذا إذا قرأ المأموم سهوا في الجهرية، سعى وقرأ مع أنه يسمع، إذا سهوا لا تبطل. هو في الأصل على يتحال قراءة المنع عن قراءة المأموم مع سماع الإمام، هذا المنع وضعي يعني ماذا؟ يعني يسبب الخلل في صحة صلاة المأموم، صلاة الجماعة، أو أنه منع تكليفي. الصحيح أنه منع تكليفي وليس منع وضعي. عدم قراءة المأموم مع سماعه صوت الإمام، المنع كما مر بنا نهي تكليفي يخرج من فطرته المأموم إذا فعل ذلك، فهذا نهي تكليفي وليس نهي وضعي، بخلاف مثلا عدم تقدم المأموم على الإمام، عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام هذا شرط وضعي لصحة الجماعة وليس قيد تكليفي فقط، وإنما هو شرط وضعي. جملة من موارد متابعة المأموم للإمام شرط وضعي وليس شرط تكليفي، يدخل في صحة الجماعة. أما في موارد قليلة أخرى متابعة المأموم للإمام وانقياد المأموم للإمام ليس وضعي، يعني ليس دخيل في صحة الجماعة، وإنما هو تكليفي، يأثم المأموم إن لم يراعي ولكن لا تبطل صلاته. فباب القراءة من هذا الباب، هذه السهوية الآن أو التخيل الغفلة إنما هي معذرة للتكليف، وإلا الوضع حتى عمدا لا يخيل. الصحيح هو هذا. المسألة الخامسة: إذا شك في السماع وعدمه، ملتفت هو للسماع ليس غافل، لكن شك أنه هذا يسمع الآن صوت يسمع أو لا، أو يتوهم، أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره، يقول ما تنفى الأحوط استحبابا يعني الترك، وإن كان الأقوى الجواز، طبعا لأنه الحرمة أو النهي بناء على المنع التكليفي لابد أن يحرز موضوع الحرمة وهو سماع صوت الإمام، أما مع عدم إحرازه صوت الإمام فلا يحرز الحرمة فلا تتنجز عليه الحرمة. هذا بناء على أن المنع عن القراءة منع تكليفي، ولو كان المنع وضعي أيضا مع المنع الوضعي يمكن أن يجري البراءة بعد، يمكنه أن يجري البراءة، لأن هناك فرق بين الموانع الوضعية والشروط الوجودية الوضعية. الشرط الوجودي الوضعي لابد على المكلف من إحرازه، أما الموانع في المركبات كالصلاة، الحج، الطواف، يكفي في إحرازها أصالة العدم أو البراءة أو ما شابه ذلك. إذن هناك فرق بين الموانع والشروط الوضعية، فضلا عما لو كان النهي تكليفي بعد واضح أكثر أوضح يجري البراءة. المسألة السادسة، نعم لو فرضنا الشك هنا يتبدل إلى إجزاء القراءة وما شابه ذلك وإحراز القراءة، هنا حينئذ يصير شك في الشرط. لو بني على صياغة هذا الشرط أو صياغة القراءة على أساس الإجزاء بإرجاعه للشرط، لكان لابد من إحرازه، ولكن ما دام هو منع سواء منع وضعي أو منع تكليفي يكفي فيه البراءة وصلت العدم. المسألة السادسة، لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام. إمام في صدد القراءة، فهل يجب على المأموم أن يطمئن في وقوفه؟ أم له أن يتحرك، يعني حركة من اليمين للشمال كذا كذا ما دام هو واقف؟ نعم له أن يتحرك. لما؟ لأنه ليس هو آت بقراءة. الآن شبيه المنوب عن، منوب عن في وطنه والنائب يذهب إلى الإحرام في الحج مثلا، فالنائب ما أن يحرم بتلبية الحاج، يحرم عليه كذا من التروك، هذه المحرمات من التروك على النائب ولا تنجر مثلا على من؟ على المنوب عن. النائب حين الطواف مثلا يراعي أن كتف الأيسر تجاه الكعبة كذا كذا، في السعي وجهته إلى الصفا والمروة، أما المنوب عن شو؟ المنوب عن كوبي استنساخ للنائب يراعي حالاته؟ لا، لما هي شرائط للأداء للنائب لا صلة لها بالمنوب عنه. هكذا في الصلاة، إذا كانت القراءة وظيفة الإمام عن نفسه وعن من خلفه، فمن خلفه لا يراعون شرائط القراءة كما هو يراعيها، لا دليل موجب على مراعاة المأمومين لشرائط القراءة التي منها الطمأنينة. طبعا لا يخفى على الأخوان الطمأنينة كشرط في القراءة غير الطمأنينة التي هي شرط في وقوف الصلاة، في وقوف المصلي واقفا، غير الطمأنينة التي هي شرط في أصل صورة الصلاة. واحد يركض في الصلاة ده مو صلاة، تبطل صلاته، يريد يركض يهرول، طبعا هذا ليس صلاة، الصلاة اللي هو قار. هذه الدرجة من الطمأنينة مأخوذة في أصل صورة الصلاة، سواء الإمام أو المأموم يراعي، هذا واضح. أو الطمأنينة التي في وقوف الصلاة، إنه ما يميل يعني ينحني أو ما شابه ذلك، مأخوذ فيه وقوف. هذا المقدار من الطمأنينة، هذا المقدار الثاني من الطمأنينة أيضا هذا مأخوذ في الوقوف، لا صلة له بالقراءة. القراءة يشترط فيها مقدار ثالث زائد في الطمأنينة، ذاك معتبر في الإمام حين قراءته وغير معتبر في المأموم. مر بنا الروايات إذا يذكرون الأخوان أنه مأموم جاء التحق بالجماعة من أول باب المسجد فيركع ويصلي كذا ولو من بعيد مع الجماعة، لكن عندما يريد أن يقرأ الأذكار أو يقرأ التسبيحات يلزم عليه أن يقطع القراءة، أو افترض يريد يقرأ الحمد في الركعة الثالثة عليه أن يقطع القراءة ويتحرك باتجاه الجماعة إلى أن يقف مستقرا فيأتي بالقراءة. إذا لاحظوا القراءة يشترط فيها مقدار ثالث زائد في الطمأنينة، غير أصل صورة الصلاة، غير أصل الوقوف. أصل الصلاة يشترط فيها درجة من الطمأنينة، الوقوف في الصلاة يشترط فيه طمأنينة زائدة، القراءة في الصلاة واقفا يشترط فيها مقدار ثالث. هذا المقدار الثالث لا يشترط في المأموم، اشترط في الإمام. فيقول ماتن: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان أحوط ذلك، أحوط ذلك حتى السحباب. وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته. الإمام وقف للركعة الثانية أو قبل المأموم بسرعة، والمأموم أبطأ بعد جالس ماخذ على نفسه الهوينة يعني بعده، هل يجب عليه لا بسرعة يبادر؟ يعني هو نص سورة الحمد قرأها الإمام، هو بعدش يا الله بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد، شلون يصير؟ نص القراءة راحت عليه. مو هو المفروض أن الإمام نائب عنه، هذا هو قاعد، هذا شبيه مثلا شبيه التحاق المأموم بالإمام، والإمام في الركعة الأولى والثانية، والإمام قد فرغ من الحمد بقي عليه من السورة، لا فرغ من السورة بقي عليه آية واحدة من السورة، ما المانع في ذلك؟ نيابة الإمام عن المأموم غير مشروطة بوقوف المأموم من أول القراءة خلف الإمام واقفا إلى نهاية القراءة، لا. يدركه في بعض القراءة تتحقق النيابة الكاملة، هذه. فإذا مو ليس عليه الاستجابة، الأحوط الأولى كذلك. عندنا في الروايات ثواب عظيم سواء في أول دخول الصلاة أو في إدراك قراءة الإمام في الركعة الأخرى، إنه عندما يدرك الإمام في أول قراءة أثر أكثر ثوابا وعظمة ثواب، بخلاف لما يدرك مثلا قبيل أن يركع. بعض المؤمنين يفكر أنه هذا أفضل أحوط، لا لا أفضل ولا أحوط، الأحوط الأفضل أنه بالعكس تلتحق بالجماعة من أولها، ما تخلي يمر عليك آية أو آيات أو سورة يعني تسبقك فيها. لكن الأفضل شيء والواجب شيء آخر، مو واجب. يقدر يستطيع المأموم أن يدرك الإمام قبيل الركوع يتحقق النيابة حينئذ. وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده، هذا يحب السجود واجد يطيله وإمام راح فوق يصير ماكو، وإن كان التخلف عن هيئة الجماعة خلاف الأولى. فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد بل حتى كل الحمد وإن كان هذا خلاف الأولى. المسألة السابعة، المسألة السابعة، لا يجوز أن يتقدم المأموم في الأفعال، لا يجوز عفوا أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته، متابعة المأموم للإمام. بمعنى شنو المتابعة؟ بأي معنى؟ بمعنى مقارنته، مقارنة المأموم للإمام، أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش. فهي المتابعة، لا يتقدم ولا يتأخر تأخر بانفصال فاحش. بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش، ولا يجوز التأخير الفاحش. هذا البحث على كل مهم، واحد يلتفت إليه، وهي المتابعة. هل المتابعة شرط وضعي في صحة جماعة المأموم، صلاة جماعة المأموم، أو شرط تكليفي، لزوم تكليفي؟ هل المتابعة بهذا المعنى أن يقارن أفعال بأفعال الإمام أو يتأخر عنه وهو الأفضل، لكن تأخر غير فاحش أو تأخر رتبي، يعني تأخر في الهيئة وليس تأخر زماني، هذا هو الأفضل. المشهور ذهبوا إلى أن المتابعة قسم منها وضعي دخيل في صحة الجماعة، وقسم منها تكليفي إلزامي وليس وضعي، يعني إذا لم يراعها المأموم يأثم ولا تبطل جماعته. وقسم ثالث من المتابعة تكليفي ندبي. إذن المشهور قسموا المتابعة إلى ثلاثة أقسام، قسم منها دخيل في صحة الجماعة وضعا، وقسم منها دخيل، لا مو دخيل في صحة الجماعة، تكليفي ملزم تكليفا المكلف أن يتابع. نظير ما مر بنا عدم قراءة المأموم مع سماع قراءة الإمام سيما في الجهرية، هذه نوع متابعة من المأموم للإمام، لكن المعروف الأكثر سماع الكل الأكثر ولو نسبيا، ذهبوا إلى أن المانع كما مر بنا عن قراءة المأموم مع الإمام هي متابعة القياد، هذا تكليفي وليس وضعي، فلو قرأ يؤثم وقال حرام صوره، فعل حرام، ولكنه على اتحال أي صلاته صحيحة ليس مؤثر وضعي. فهناك قسم من المتابعة تكليفي إلزامي ولكنه ليس بوضعي، وهناك قسم من المتابعة عند المشهور أصلا هي متابعة ندبية. أي مثلا الشيء كما سيأتي الآن، في أذكار الركوع أنت لنت أيها المأموم ركعت مع الإمام، لكن قبل أن يأتي الإمام بتسبيحات الركوع أنت تسبح، أو جلست بقسم طبعا يرى إلزامي إلزام تكليفي، بس قسم كثير يرون هذا إلزام ندبي أو متابعة ندبية، أو جلست للتشهد فتذكر أذكار التشهد تسبق على الإمام، الأكثر على أنها متابعة ندبية ومكروه تتقدم، بعض لا يرى متابعة إلزامية، هنا إلزام تكليفي طبعا مو إلزام وضعي. المهم إذن لابد أن نحدد الحدود المختلفة للأقسام الثلاثة، متى المتابعة وضعية دخيلة في الجماعة، متى المتابعة إلزامية تكليفية، متى المتابعة تكليفية ندبية، حدود الضابط ما هي. سنقرأ روايات عديدة في البين إن شاء الله في هذا المجال، لكن إجمالا فقط لأجل التقرير كلام المشهور، المشهور ذهبوا إلى تعيين القسم الأول، ما يعني أن المتابعة التي هي مأخوذة وضعا بين المأموم والإمام هي تلك التي إن لم يراعيها المأموم صورة الجماعة تروح بينه وبين المأموم، بين المأموم والإمام صورة الجماعة تروح، يتأخر عنا بكم ركعة هو كلما إن شاء الله أطال السجود الركعة الأولى على المأموم، الإمام حين وين راح السجدة راح الركعة الثالثة والرابعة، شنو الفاصل طويلة. فهنا هذا المقدار صورة الجماعة انمحت، إيه هذا المقدار، سأل المقدار في كلام فيك ما هو مقداره، فاصل ركعة فاصل جزء ركعة، إيه ما هو ضابط فيه، سنقرأ الروايات. إذن هذا المقدار بنى عليه المشهور أنه إن انمحت صورة الجماعة بين المأموم والإمام حينئذ نعم هذا مخل وضعي في الجماعة. خب مر بنا كلما بطلت الجماعة تبطل صلاة الفرادة أو لا تبطل، بحث مبنائي مر بنا البحث في مسائل عديدة العام الماضي لا حاجة لإعادته، مبنائي. فإذا إجمالا إذا القسم الأول وهو المتابعة التي إن لم يراعيها المأموم يخل وضعا بجماعة المأموم مع الإمام، تلك التي إن لم يراعيها تنمحي صورة الجماعة، فاصل طويل في التأخير. منها أيضا لو يتقدم في الركوع، يتقدم في السجود، يتقدم في شنو الوقوف، كل ما يتقدم هذا التقدم بعد ما في جماعة، ولو فاصل قصير أو قليل بس كذلك ما يتقدم هذا مو جماعة، هذا صار هو إمام مو مأموم. في أجزاء الصلاة ولو تقدم يسير دائما يتقدم، هذا واضح، هذا تنمحي عنده صورة جماعة المأموم مع الإمام، تنمحي. إذن هذه نماذج مما التزم به المشهور لكون المتابعة مأخوذة وضعا في صحة الجماعة، بأن يتقدم دائما مثلا ولو يسير دائما يتقدم، أو يتأخر بفاحش هذا المقدارين هذين النموذجين ذهب المشهور إلى أنه المتابعة فيها وضعية مخلة يعني بجماعة المأموم مع الإمام. تحديد قول المشهور في القسم الأول. في القسم الثالث سنطفر إلى القسم الثالث قبل الثاني، المتابعة الحرفية الدقية الانضباطية المدري كذا هذه جيدة ولكنها ندبية، متابعة شديدة، حتى من المتابعة الشديدة أن لا يرفع المأموم صوته في الصلاة، لا يسمع الإمام، لا يسمع، بل عفوا لا يسمع من جنبه فضلا عن أن يسمع الإمام، هي نوع من المتابعة والانقياد ولكنها من القسم الثالث. فالمتابعة الحرفية الدقية المدري كذا طبعا هي آداب وشمائل رونق صلاة الجماعة انصافا، مراعاتها مؤثرة حتى في الموقف، الموقف المشهور كما سيأتي، إذا كان المأموم منفرد يكون على يمين الإمام مو على يساره، سيصير أخوي رحمة الله عليه عنده احتياط وجوبي وضعي، لكن المشهور وهو الصحيح لا، هي هذا من باب متابعة ندبية، حتى لو كان على يساره يصلي ما في مانع أو خلفي يصلي ما في مانع، لكن كمتابعة ندبية رونق الجماعة بها أن يكون على يمين الإمام. زيد اثنين يكون الخلف، اثنين فما زاد يعني خمول الاثنين، السيد خويا عند أن هذا احتياط وجوبي وضعي في صحة الجماعة. المشهور لا، شوف احتياط وجوبي وضعي يعني وين في القسم الأول، بين المشهور عندهم هذا القسم الثالث مو القسم الثاني بعد، لا هي متابعة وضعية ولا هي متابعة إلزامية بل هي متابعة ندبية. يصير مأمومين كثر بدل ما يصلون خلف الإمام يصلون ويا الإمام بس مكروه، يعني يصلون يا في عرضه مع تأخر يسير عنه، شبيه إمامة المرأة للمأموم مثلا. فلاحظوا المشهور هنا هذا يجعلها من القسم الثالث بين السيد الخوي مثلا من القسم الأول، من هذا القبيل. المقصود أنه إجمالا المتابعة الحرفية الدقية المدري كذا جعلوها المشهور من القسم الثالث، القسم الأول صار واضح. القسم الثاني ما هو اللي في تكليفي ما يأثر وضعي، هذا مختلف في أفراده ونماذجه، لنقرأ الروايات لتحدد لنا الأقسام الثلاثة، القسم الأول القسم الثاني القسم الثالث، وأصل لزوم المتابعة كيف هو. تعبير الأعلام لذلك، أما عدم التقدم فمتسالم عليه بينهم. لاحظوا التقدم، التقدم منه من القسم الثاني متابعة تكليفية، قسم منه من القسم الأول. متى من القسم الثاني؟ إذا مر عمدا مثلا وقف قبل الإمام، هذه فيها إخلال تكليفي يأثم من دون أن يخل وضعا، أو سجد قبل الإمام يسيرا بيعلم أن الإمام سيلتحق به والتحق به الإمام، الإمام التحق به هناك قبل الإمام. طبعا هناك من يستشكلها يعني إذا بلا بطلان الجماعة في حتى في الصورة المقدار، لكن المشهورة والأكثر قالوا هنا الصلاة الجماعة صحيحة لكن أثمة تكليفا. أما إذا دائما يتقدم على الإمام هذا ما صار جماعة، ولو يسيرا دائما يتقدم على الإمام هذه ليست صلاة جماعة. فإذن عدم التقدم قسمين كما مر، أما عدم التقدم فمتسالم عليه بينهم، وأما المقارنة فالمشهور جوازه يعني رجحانه. طبعا المقارنة قد يقول القائل بين المقارنة هم خلاف المتابعة، المفروض تأخر ولو يسير أو رتبي أو في الهيئة، لكن المقارنة الدقية غير ممنوعة وإن كانت مكروهة. المقارنة الدقية في كلام في الموقف، هم المقارنة في الموقف، الموقف موقف الإمام موقف المأموم، هل المقارنة الدقية ممنوعة أو لا؟ مر بنا هذا البحث. وإذا تذكرون بحث تكبيرة الإحرام، هل يمنع المأموم من أن، لو المأمومين جمعا، هل يمنعون من المقارنة الدقية الزمانية لزمن تكبيرة الإمام أو لا؟ في كلام عندهم. المهم في غير الموقف وفي غير تكبيرة الإحرام في بقية الأجزاء المقارنة الدقية جاء سائغة، سواء مكروهة أو كذا أو غير مكروهة. الإشكال عندهم في المقارنة الدقية فقط في تكبيرة الإحرام وفي الموقف ومختلف فيها. المقارنة الدقية في تكبيرة الإحرام أو في الموقف مختلف فيها، مو الكل يقولون بالبطلان، مختلف فيها، هناك من يرى الجواز. على المحكي عن صاحب المدارك والذخيرة من لزوم التأخر، عندهم لزوم التأخر وضعي، وهذا فيما عدا تكبيرة الإحرام في المشروع على لزوم التأخر لو في تكبيرة الإحرام مر بنا، كما أن ذلك كله في الأفعال، في الأفعال هذا الكلام، أما في الأقوال المشهور على الجواز، في جواز التقدم لكنه مكروه. في الأقوال يجوز تقدم المأموم، قول التشهد، قول ذكر الركوع، قول ذكر السجود، قول التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة بعد الإمام ما بدأ أنت تسبح. هنا التقدم ليس مأثوم عليه، مكروه لكن ليس مأثوم. نادرا هناك من يذهب إلى الإثم فيها، نادر فيه، نادر من يذهب إلى الإثم فيه، لكن نادر. الأكثر على أنه مستحب في الأقوال، مستحب والتقدم ليس بمأثوم ولا منهي، هاي في الأقوال. إذن الحساسية أكثر شيء في الأفعال لأنها مراحل الصلاة. إن شاء الله نستعرض جملة الروايات في ذلك، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.